أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم سابقا، أنا أحب البثوث الهادئة التي لا يكون فيها ازدحام ولا يكون فيها تشويش. ومنذ فترة آليت على نفسي ألا أقوم ببث مباشر على الفيسبوك إلا لأمر هام، لأنه ليست كل الأمور حولنا تستحق الاهتمام والمبالاة، وليست كل الأمور حولنا تستحق أن ننظر إليها بعين الاعتبار. هناك أمور يجب أن ترميها في سلة القمامة، وهناك أمور أخرى تمر مرور الكرام أو تمر كالريح، وفي الأخير هناك أمور يجب أن تتحدث عنها. نحن ليس عندنا أعز من الإسلام، أنا رجل أقول هذا دائما، أنه ليس أعز علي من ديني، ديني هو أعز شيء علي في هذه الدنيا. وهذا ما ينبغي أن يكون عندك أيها المؤمن، أيها الموحد، أيها المسلم، أن دينك دائما هو الذي يحتل الترتيب الأول، هو الذي له الأولوية دائما، هو أهم شيء في هذا الوجود. لأن هذا الدين من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، ومن أجله سبحانه وتعالى بعث الرسل، وعليه قام سوق الجهاد، وبهذا انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، وإلى شقي وسعيد. فلا يوجد في هذا الوجود أعز من التوحيد وأعز من الدين الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الأرض وما عليها، وخلق السماوات، وخلق كل الخلق من أجل تحقيق عبوديته سبحانه وتعالى، لأن المقصد هو تحقيق عبودية الله عز وجل. حينما نجد أن هذا الدين يخترق وأن هذه العقيدة يحاول البعض تلويثها، يجب أن نقف وقفة رجل واحد، ويجب أن ننبذ كل اختلافاتنا، وأن نكون جميعا يدا واحدة ضد كل من يحاول أن يخترق عقول صغارنا، وضد كل من يحاول أن يقوم بإتلاف وإفساد عقول الشباب من خلال الاختراق العقدي. دعوني أتحدث فأقول أن كذا مرة تحدثت عن التطبيقات، التطبيقات التي تشبه بيوت الدعارة الإلكترونية والمواقع الإباحية الإلكترونية، تطبيقات التيك توك وتطبيقات الكواي والبيبو لايف والهادو لايف، والتطبيقات التي لا أعرفها أيضا، لكن يعني أنا توقف علمي عند هذا الحد. أنا رأيت مساوئ كثيرة في هذا الأمر، ورأيت مساوئ كثيرة في هذه التطبيقات، وكل هذه التطبيقات بلا شك هي عبارة عن إفساد وإتلاف للأخلاق، ومن ثم يكون بعد ذلك الإتلاف والإفساد للعقيدة. اليوم سأتحدث عن أمر آخر، الاختراق العقدي من خلال الإنترنت، الاختراق العقدي من خلال الأندرويد الذي بين أيدينا. في عدة مرات حينما جلست أتحدث مع بعض الشباب الذين يشكو أهلهم من أنهم تحولوا بشكل أو بآخر عما كانوا عليه، شاب يحفظ القرآن الكريم فجأة بدون مقدمات يترك القرآن الكريم ويبدأ يتحدث في بعض الشبهات يطرحها على أهله، بنت مثلا تبدأ تمارس طقوس معينة، تمارس طقوسا معينة، هذه الطقوس لا تمت إلى أهل السنة بصلة، ثم بعد ذلك تجد مثلا فتاة تخلع الحجاب وتبدأ في طرح بعض التساؤلات على صفحتها وعلى حسابها على الفيسبوك أو على تويتر أو على المواقع الأخرى، وحينما نبدأ الحوار نجد أن هؤلاء جميعا يدخلون، أو يعني الذين يدخلون إليهم يدخلون من خلال الهاتف ومن خلال المناقشات على الجروبات الخاصة، وأيضا على صفحاتهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى بقية مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هنا تبدأ الكارثة، تبدأ كارثة الإلحاد، وتبدأ كارثة العلمنة والليبرالة، ثم تبدأ كارثة التشيع. وهذا ما يفعله الآن السبئي. أنا أدين لله أنه لا يوجد شيعي على وجه الأرض، إذا كان هناك شيعة فنحن أهل السنة كما قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، لأننا الذين نتشيع إلى آل البيت. وقلتها قبل الآن إلزاما، لو أن الشيعي سيدخل الجنة بسبب حبه لآل البيت فأنا كسني سأدخل معه، لأنني أحب آل البيت وأترضى عليهم وأصلي وأسلم عليهم في كل صلاة. ولو أن الشيعي سيدخل إلى جهنم، إن شاء الله هذا يحدث ونراهم جميعا يتقلبون في جهنم، فأنا سأدخل الجنة، لأن الشيعي إذا دخل سيدخل بسبب ما يقول وبسبب عقائده التي أعاديها أنا والتي لا أؤمن بها من قريب أو من بعيد، وعندئذ يدخل هو النار وأدخل إلى الجنة أنا، فأنا في كلا الحالتين رابح. أنا ربحت علي ابن أبي طالب ولم أخسر أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا خسرت ديني. المهم أنني فوجئت خلال الصباح الماضي بواحدة سمجة من سمجات البلوغر ولا الفلوغر ولا ما أعرفش بيسموهم إيه على الانستجرام، لأن طبعا ماليش نشاط على الانستجرام، يعني أنا رجل خمسيني وهذه التطبيقات لا تعنيني في شيء، يدوب بعرف أتعامل مع الفيسبوك وبعرف أتعامل مع اليوتيوب وبعرف أتعامل مع تويتر في بعض السبيس أو المساحات وكذا. فالمهم فوجئت أن هذه الشابة ذهبت إلى العراق وكتبت سنية في أرض الشيعة، جعلت العراق أرضا للشيعة مبدئيا، ثم بعد ذلك تحدثت عن مزارتها طبعا بمنتهى التفاهة والسماجة المعروفة، وطبعا يعني اللي احنا نسميه في مصر الأفشات، وأفشات كلها سمجة، وفي النهاية خالص وصل الأمر إلى أنها انتهت أنه لا يوجد فوارق ما بين السنة والشيعة، وفي التوقيت ذاته أيضا أنه هذه أوهام، وأنه مفترض أن احنا نحب بعض وما فيش خلافات، وأن احنا أقرب إلى بعض من أي أحد آخر، وفي النهاية هي العملية محتاجة عقل شجاع ولسان شجاع وعقلية تحليلية ومنهجية. بكده سفهت هذه السمجة كل يعني آراء علماء المسلمين وآراء الأئمة على مدار الأزمنة السابقة، ووصل الأمر في النهاية إلى أنها تدعو إلى التشيع صراحة وتروج للتشيع. في النهاية لما نظرت فوجدت أن مشاهدات الفيديو تخطت 2 مليون، طبعا كان لها ظهير من الشيعة كل واحد منهم يحاول أنه يؤيدها، مرحبا بك في العراق والعراق لكل العرب والعراق لكل المسلمين، وطبعا التقية التي يدين بها هؤلاء السبئية، لأن السبئية أو الشيعة دائما في حالة الضعف عندهم التقية وفي حالة القوة عندهم البندقية، يتقية بندقية. لكن هذه ليست الطامة، الطامة الكبرى أن كثيرا من أهل السنة دخلوا فأثنوا عليها، واتضح لي بما لا دع مجال للشك أننا نعاني من مسألة اختراق عقدي، ومن مسألة أن بعض هؤلاء السبئية بمنتهى اللؤم بدأوا يدخلون إلى الشباب. الحقيقة أنه طول اليوم وأنا أحاول أن أصل إلى نتيجة معينة، اتصل بي بعض الشباب وحدثني بعض الناس فقالوا لي تحديدا أن في بعض الشباب من فئة 15 سنة لحد فئة 30 سنة، وهؤلاء بدأ يحدث عندهم بعض الاضطرابات، ولما تحدث أهلوهم معهم وجدوهم في النهاية يقومون بعملية التشيع أو يعتقدون التشيع ويعتقدون هذه الأفكار الهدامة، ومن هنا بدأ الخطر. حينما بحثت حتى أمسك بالخيط الأول، الخيط الأول دائما كان هو الأندرويد، الخيط الأول دائما كان هو الإنترنت، الإنترنت هو المشكلة الكبرى والمشكلة العظمى الآن، الإنترنت صار الآن هو السبب الرئيس والأساسي في دخول هذه المصائب وفي ولوجنا إلى هذه المناطق الساخنة بل المناطق الملتهبة، لأنه ما يحدث الآن هي حرب شاملة. الإلحاد له نصيبه، الليبراليين لهم نصيبهم، والعلمانيون لهم نصيبهم، ولكن كما تعلمون أن هؤلاء السبعية يدينون بالتقية ويحاولون التسلل والتسرب عقد من خلال أقصد تسرب والتسلل من خلال أنفاق الإنترنت، من خلال أنفاق الإنترنت، لأن هذه الأنفاق متاحة بالنسبة لهم، فطبعا بتحصل مشاكل كبيرة والشباب يبدأون في ترك عقيدتهم. هذا مصاب كبير وهذا مصاب عظيم. نعم العدد ليس كبيرا ولكنهم مرشح للزيادة، ونحن لا نخشى الشيعة في مناظراتهم، لأن الشيعة هم أكذب الناس، وغالبا وعادة المناظرة ممكن تنتهي بعد أول 5 دقائق، نحن لا نحتاج إلى الكثير في الرد عليهم، لأن كل الشبهات التي عندهم أشبه بالزجاج، شبهات قابلة للكسر وقابلة للدحر دائما، وشبهات كلها تعتمد على التشكيك ولا تعتمد في حال من الأحوال على أن دينه له أصول. يعني قل له حدثني عن أصول دينك، لا يستطيع، لا يقدر ولا يطيق أن يقف أمامك دقيقة، ويحاول دائما أن يقول لك هذا كلام إنشائي، هذا كلام كذا وكذا وكذا. لكن في النهاية الأمور لا تدار بهذه الكيفية، لأننا أشخاص مؤثرون بالنسبة لهم، لكن هو يبحث عن الشخص الذي لا علم له، والشخص الذي لا خلاق له، والدخول إلى النساء والدخول إلى الشباب هذا أكثر شيء، هذا أكثر ما لاحظته. يعني أنا طيلة اليوم وأنا أحاول أن أصل إلى نتيجة خاطبت عدة أشخاص، وحتى يعني الصور والمنشور الذي قمت بتنزيله وقمت بكتابته على الفيسبوك في محاولة إن الناس تتجاوب معي، لم يكن هناك تجاوب كبير للأسف الشديد. لو أنا كنت كتبت منشور تافه كانت كل الناس هتدخل وكل واحد هيضحك لي وهيعمل لي ضحك. في منشورين ما حدش بيتكلم فيهم، ما حدش بيجي ناحيتهم خالص. المنشور الجد اللي بيتكلم عن مصيبة قد تحيق بالأمة، والمنشور الثاني لما نجمع تبرعات لأي حد أو لما نحاول إن احنا نخدم حد، ما حدش بيدخل عليهم خالص، ما حدش بيشوفهم أساسا. لكن يبقى الإشكال الأكبر والإشكال الأعظم إنك لما تكتب، حينما تكتب منشورا تافها، المنشور التافه يجد رواجا غير عادي. المنشور التافه حتى ولو أنت تكتبه بقصد الدعابة بيجمع إعجابات مثل زبد البحر، وأيضا يجمع بعد ذلك مشاركات مثل زبد البحر. لكن حينما تتحدث في أمر هام وأمر جاد لا تجد من يقف معك. فالأسف الشديد أنه ما كانش فيه استجابة، وده طبعا نابع إلى أن التفاهة صارت تسيطر على قطاع عريض من الشباب. طيب أنا أعاتب وألوم على إخواني من أصحاب الصفحات الكبرى اللي هم عندي في الأصدقاء، ما الذي يمنعكم من مشاركة هذا المنشور حتى نعرف الناس بخطر هؤلاء، وحتى نعرف الناس بالخطر الداهم الذي ينتظرنا؟ لأن هناك خطر داهم، أنتم لا تعرفون ما معنى كلمة شيعة. طبعا أنا أقول هم سبائية، لكن أنا بتكلم على الدارج. أنت لا تعرف معنى كلمة شيعة. معنى كلمة شيعة يعني بقعة دم كبيرة، معنى كلمة شيعة يعني فرقة، معنى كلمة شيعة يعني شقاق، معنى كلمة شيعة يعني تقية إلى فترة وإلى حين وإلى زمن معلوم، ومن بعده يبدأ التفرق في المجتمع، ويبدأ الأخ يقتل أخاه، وتبدأ بعد كده نساؤنا تتحول إلى نساء للمتعة. ما هو الشيعي إيه؟ أمه ممتطاط باسم المتعة. هو الشيعي إيه؟ صغيرته مفخذة بآراء الأئمة. هو الشيعي إيه؟ ابن لحظة، ابن شهوة، ابن متعة. ما الذي يحدث في الحسينيات؟ شيشة، تدخين، وبعد كده اللطميات، وبعدين عادي جدا ما فيش مشاكل إن واحد يتمتع بامرأة حتى ولو كانت متزوجة. والذي يرجع إلى آراء القوم يعلم أنه يجوز كما ادعوا كذبا على جعفر الصادق اللي هم يقولون عنه عن أبي عبد الله، فأبو عبد الله هذا قال أن الرجل لا يسأل المرأة التي سيتمتع بها إن كانت متزوجة أو لا. فهل نحن على قدر هذا العذاب الذي ينتظرنا إذا جاء هؤلاء ودخلوا إلى بلادنا؟ ما دخل الشيعة مكانا إلا وجعلوه قمامة وزبالة. انظروا إلى العراق، انظروا إلى لبنان، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا حتى إلى المناطق التي يعيش فيها الشيعة في الخليج العربي، ستجد أنهم أنتن وأقذر ناس في الوجود وأوسخ ناس في الوجود هم الشيعة. لأن العقيدة القادرة لا تنتج شخصا طاهرا أبدا، العقيدة القادرة دائما ستنتج شخصا قذرا، العقيدة الوسخة ستنتج شخصا وسخا. وبعد كده يرجع واحد يقول لك أنتم طائفيون. من هو الطائفي؟ الطائفي هو الذي قتل أهل السنة وأئمتهم ذاهبون إلى خطبة الجمعة وإلى صلاة الجمعة. الطائفيون هم الذين حاولوا منع صلاة التراويح في بلادهم لأنها وردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الطائفي هو الشخص الذي يقتل على الهوية ويقتل على الاسم، يقتل على اسم عمر ويقتل على اسم أبي بكر ويقتل على اسم عثمان ويقتل على اسم معاوية. الطائفي هو الذي يقول أننا جئنا للذبح. الطائفي هو الذي يمتنع عن القتال مع المسلمين ولا يقتل إلا مع الكفار، قتل مع التتار، وقتل مع الصليبيين وقاتل مع الإنجليز وقاتل مع الأمريكان ضد أهل السنة والجماعة بحجة أنه لا يرفع سيف للجهاد في عدم وجود المهدي صاحب الزمان بقية الله في أرضه، عجعوك المختبئ داخل السرداب الذي يكبر في اليوم كما يكبر غيره في سنة، فأي أرض تسع وأي نفق يسع؟ وهل هو استلذ الخر الذي يأكله في المجاري؟ وهل هو تلذذ بالمعيشة مع الجعلان وتلذذ بالمعيشة مع الفئران والجوذان في قاع الأرض وفي أنفاق الأرض؟ الرجل المستخبي مش راضي يخرج حتى هذه اللحظة، يقولك لا نجاهد حتى يخرج هذا الرجل، وكلنا الآن يرى المشاهد، لأن المآسي في هذا الزمان مآسي مرئية. وفي النهاية خالص نجد أن الناس معرضة عن مشاركة مثل هذه المنشورات. لا، وقف معايا بقى، لأن يجب أن تتخذ بعض الأمور. أولا أنا أوجه نداء إلى الإسلاميين، سواء كان الصوفية أو الأشاعرة أو سواء كان فئة السلفيين، اتقوا الله وأوقفوا الحرب الإسلامية الإسلامية، عشان بس يعرف الشخص الذي أشعلها حربا ضروسا على السلفية أننا نخسر بسببه أناسا يخرجون من مضمار أهل السنة والجماعة إلى التشيع بسببه وبسبب أفعاله وبسبب الحرب التي أقامها لشخصه، لأننا أتهم هذا الإنسان بالأنانية والنرجسية وبأنه إنسان يحاول أن يصعد على جثث الكبار وأن يصعد على جثث العظماء، عشان بس يعرف أن الحرب التي أشعلها لصالح نفسه وأدخل فيها عدة أطراف بلؤم، مش بذكاء، لا بلؤم، لما يفضل يرمي على ده ويرمي على ده ويرمي على ده ويشتغل شغل المعلمين الكبار خلاص، وبعد كده يبدأ يدخل الناس في نقاشات وكل واحد يحتد على الآخر وكل واحد يخرج أسوأ ما عنده، أدي اللي احنا وصلنا له في الآخر. أدي يا سادة، السادة المتفرغون لاتهام الأشاعرة بالكفر والزندقة، يا أستاذ ياسر يا لطفي، يا أستاذ محمد شمس الدين، يا أخونا محمد سمير، يا سادة يا كرام، يا اللي انتوا ليه نهار عمالين تقولوا احنا بنتصدى لمين؟ بنتصدى للمبتدعة. ما تروحوا تتصدوا للمذاهب التانية، ما تروحوا تتصدوا للتشيع اللي عمال يتسرب للناس من طرف خفي، ما تروحوا تتصدوا للكفر وللعلمنة، ما تروحوا تتصدوا لهؤلاء الذين يخرجون الناس من دين الله عز وجل، بدل ما انتم فتحين صفحاتكم عمال على بطال فقط على ايه؟ على اخوانكم من المسلمين. ويا سيدي شيخ الاسلام الم يقل ان مسلما بدعيا خير من كافر؟ اذا اعتبرت ان هو مبتدع، واذا هو اعتبرك ان انت مبتدع، اوليس هذا المسلم المبتدع خير من كافر؟ خير من شيعين يحاول اخراجنا من ديننا؟ لابد ان الحرب الاسلاميه الاسلاميه تتوقف، لان هذه تصب في صالح الالحاد وفي صالح التشيع وفي صالح العلمانج وفي صالح الليبرالج، ولا تصب في صالح الاسلام بحال من الاحوال. ومحدش دلوقتي يجي يقول لي ايه اصل احنا المفترض يكون لنا تعاون على الحق بس، محدش قالك تعاون على الشر. وقفهم، اكبحوا جماح هذه الحرب وانصرفوا الى الخطر الداهم، وقلتها وساعيدها على اسماعكم، يا سادة يا كرام، نحن نواجه الان حربا على فتياننا وفتياتنا، الشباب من 15 سنة ويمكن من 12 سنة لحد 30 سنة، وهم الآن يقام لهم عملية إضلال كاملة. فوقفهم الحرب دي، أمسكوا ألسنتكم، الألسنة الحداد على الإخوة بعضهم البعض، أمسكوها وابدأوا بقى فكرهم في أعدائكم الذين يستفيدون منكم، يستفيدون بسبب هذه الحروب، وقد أعت الحماقة من يداويها. وأنا أبلغت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني يعني كالنذير العريان الذي يبلغ الناس. رقم 2، يجب على الأسرة أن تتخذ عدة احترازات. هذه الاحترازات أولها إنه ما في ولد ولا بنت في البيت طالما هو في عصمتك وطالما هو تحت ولايتك أن يكون عنده باسورد في التليفون بتاعه. مش اسمها باسورد في التليفون خالص، الباسورد ده غير موجود. تفتح التليفون وتبدأ فيه التفتيش فيه والتنقيب عن كل كبيرة وكل صغيرة، عقديا وأخلاقيا الاثنين، ما فيش حاجة اسمها هذه حرية. لا يا حبيبي، باب العقائد بعد الإنسان بيعتقد بيغلق باب الحرية تماما. مش حاجة اسمها عندنا حرية الكفر ولا حرية الردة، في حاجة اسمها الاستمساك بالإسلام، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا. إنما تقف وتقول إن دول ولادي ولازم يقضوا حريتهم وأنا أثق فيهم وأنا أعلم أنهم لن يحدث، لا يا حبيبي، هذا الكلام كان ممكن في عدم وجود هذه التطبيقات الموجودة الآن. ولابد أنك تفتش مرة واثنين وثلاثة، وتفتش تفتيشا دوريا وتفتيشا مفاجئا. ليه؟ لأن في مصائب بتحدث من وراء الإنترنت، وليس أعز علينا من ديننا للمرة المليون يا سيد يا محترم، يا ست يا محترمة، ما عندناش أعز من ديننا، عشان ما نبصش نلاقي عندي ثلاث ولاد، واحد تشيع واحد ألحد واحد ما بين بين. وطبعا الإلحاد بيدخل لهم دلوقتي من باب الإلحاد البريء، الإلحاد اللي بيقول أنا ربوبي، والإلحاد اللي بيقول أنا لا أدري، والإلحاد الثاني واخد بالك اللي هو بقى الصريح خالص ده. وللأسف الشديد إن احنا نايمين على ودن. فلابد إن الأسرة تتخذ احتياطاتها، خصوصا سن المراهقة. معروف إن سن المراهقة ده له بعض التداعيات الصعبة حبتين. التداعيات الصعبة اللي من خلالها الواحد بيبقى عايز يظهر للناس، بيبقى عايز يبين نفسه، ما بيكتشف نفسه. فهو فجأة اكتشف أن لديه حنجرة، وفجأة اكتشف أن لديه عقلا، وفجأة اكتشف أن لديه القدرة على اتخاذ القرار، وأنه كبر وأن رجليه شيلاء. فلازم حضرتك تقف وتعمل عملية توقيف لابنك ولابنتك، توقفهم، لازم تعمل كده، توقفهم وتقول لهم تعالى. تمام؟ ليه؟ علشان تشوف كل حاجة، وبعد كده تبص لابنك ألحد وراح في سكة تانية، لأنه الوقاية خير من العلاج. الحاجة الثالثة والحاجة المهمة، إن أولادنا أصلا ليه عند سن 14 و15 سنة يكون معهم هواتف، اللي هي الهواتف الأندرويد؟ ما كفاية يكون معه هاتف من اللي بيقول ألو، من اللي بيقول سلام عليكم وسلام ورحمة الله وبركاته بيرد. هو ليه لابد يكون معه واتساب وهو رايح في كل مكان؟ وليه لابد يكون معه بقية التطبيقات؟ وليه لابد يكون له حساب على التيك توك؟ وليه لابد يكون له حساب على الفيسبوك؟ وليه لابد يكون له حساب على تويتر؟ وليه لابد يكون معاه كل ده؟ ليه؟ عشان ايه؟ انت لا تحتاج الى مثل هذه الاشياء، وهو ايضا لا يحتاج الى مثل هذه الاشياء. هذه الاشياء لا تنزل الا بعد ما نتخذ التدابير. اذا كان الشيعة نفسهم منعين دخول الانترنت في مناطق كثيرة، والفضائيات هناك كلها فضائيات إيرانية، ممنوع دخول أي فضائية أخرى من فضائيات لا أهل السنة ولا غير أهل السنة. بلد زي الصين ما عندهاش الانفتاح اللي احنا عاملينه على نفسنا، وعندهم رقابة على الأطفال. برا في أوروبا نفسهم عاملين برامج اللي هي الكيدز. فلازم حضرتك تاخد بالك، إذا كانت الأمم تحافظ على ثرواتها فنحن أولى الناس بالحفاظ على هذه الثروات، والحفاظ على النسمة المؤمنة التي تخرج لتوحد الله سبحانه وتعالى وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما ينفعش إن إحنا نترك الأبناء بهذه الكيفية، ونتركهم نهبة لهذه الأمور، ونشغل نفسنا بأمور لسنا مسؤولين عنها أمام الله سبحانه وتعالى. أنت مش هتتسئل الأهلي خد الدوري ولا الزمالك خد بطولة أفريقيا، مش هتتسئل مين رئيس الأهلي ومين رئيس الزمالك، مش هتتسئل إن في ممثلة غلطت في ممثل ولا ممثل غلط في ممثلة، مش هتتسأل عن ممثلة طلعت قالت كلمتين، مش هتتسأل برضو عن أمور كثيرة، وإنما ستسأل عن أولادك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤول لابد أن يعد للسؤال جوابا، وهذا الجواب لابد أن يكون مرضيا. إنما حضرتك شغل نفسك ببعض التوافه، لا تظن أن الناس في الصباح يدخلون إلى صفحتك ليبحثوا عن كلماتك. رئيس أمريكا ما بيدورش على اسمك من كم مليون اللي موجودين على الفيسبوك عشان يعرف ماذا قلت أنت في حقه لما سقط من على العجلة، أو لما نجح في الانتخابات، أو لما وقع على الميزانية، أو مثلا الدولار الفيدرالي ده ارتفع. ما بيدوروش على ده. فلماذا نهتم بالتوافه؟ لماذا لا نهتم بعظائم الأمور؟ وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فيجب أن تفعل مسألة الرقابة هذه، ويجب أن نتعامل مع الأمر بعقلانية. ابن القيم يقول إنه أرحم الناس بك هو من شق عليك في إيصال المصالح إليك. عشان كده رحمة الأب أكثر من رحمة الأم. الأم لما الابن يجي ياخد إبرة تعترض، ليه؟ لأن الابن يبكي، لكن الأب يقول أعطوها، لا، لأنه يعلم أنها ستكون سببا في الشفاء. فأرحم الناس بك هو من شق عليك في إيصال المصلحة إليك. فده مهم جدا إن حضرتك تنتبه إليه. وأن حضرتك لا تغفل عنه، فلابد من تفعيل الرقابة الأهلية على الناس أو رقابة الأهل على الناس. الأمر اللي غير ده أن أولادنا نفسهم لابد أن يكون لهم محاضن تربوية عقدية، والبيت هو المحضن الأول. الأطفال الصغار ما تعتقدش أنه ليس له فهم وليس له عقلية. أرجع تاني أذكرك بالقصة التي ذكرت عن الأستاذ مالك بن نبي عليه رحمة الله. الأستاذ مالك بن نبي المفكر الجزائري الذي كانت له عقلية عجيبة، وأنا يعجبني النسق المعرفي الذي كان يتحدث منه أو يتحدث من خلاله. ذهب إليه رجل فقال أريد أن أربي ابنتي. قال كم عمرها؟ قال عمرها سنة. قال فات الأوان، فات أوان أنك تربيها. فعندئذ رجل ذهب إلى واحد من تلاميذة الأستاذ مالك بن نبي وقال له إن شيخك يقول كذا وكذا. فقال هذا التلميذ أنا تعجبت في بداية الأمر، قال ولكن حينما راجعت نفسي علمت أن علماء النفس يقولون أن الطفل تتربى عقليته وهو صغير. قال والطفل عندنا إذا بكى حملناه، وإذا ضحك حملناه، فإذا اشتد بكاؤه جعلنا نهدهده، فإذا اشتد البكاء أطعمناه. فيترتب على هذا كله أنه في النهاية يظن أن البكاء هو الطريق للحصول على مكاسبه وعلى حقوقه. فإذا كبر وصار مندوبا لبلده في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن بكى ظنا أن البكاء سيعيد إليه حقوقه دارة أخرى. فهي دي الحقيقة. فإحنا لازم ناخد بالنا أن أطفالنا الصغار كان السلف ماذا يقولون؟ فاتحوا على أولادكم بلا إله إلا الله. فإحنا مفترض نعرفهم بربنا سبحانه وتعالى، نعرفه بربنا الذي خلق والذي يعطي والذي يرزق، نعرفه بربنا سبحانه وتعالى الذي يشفيك إذا مرضت، نعرفه بربنا سبحانه وتعالى. ما نعرفوش بقى بالنار دلوقتي، النار لسه، مش دلوقتي، بعدين. لأن الطفل الآن في مرحلة نحن نحببه في ربنا. والطفل من سن 4 سنوات لحد 8 سنوات، وبعض الناس قال لحد 10 سنوات، يحب أن يستمع إلى القصص. فأنت ممكن حضرتك تستغل ده بأنك أنت تبدأ تحكي له القصص، قصص مثلا قصة زي سورة البروج، قصة مثلا تانية زي مثلا قصة أصحاب الفيل اللي يعني آياتها قليلة وآياتها صغيرة، فهو يحب هذا. فخليه يتفاعل مع القرآن، وتبدأ أنت تطرح الأسئلة اللي من خلالها الطفل الصغير يستطيع أن تربى لديه الحاسة العقدية، يعني من خلق هذه الأرض، فتبدأ تتكلم معه، تبدأ تسمع له لحد 10 سنوات. خلاص بقى الأمر حينتهي، حيبدأ هو يكون فكرة عامة قائمة على الدين وقائمة على العقيدة. إنما إحنا سايبين ولادنا يربيهم الكرتون. أنا بالأمس أو يوم الجمعة يعني أو أول أمس يوم الجمعة كنت في مكان ما، يعني مكان مفتوح، فولدين صغيرين الفارق بينهم حوالي 2 سنين، والولدين مسكين بعض مقطعين بعض ضرب. فأمهم قالت لهم آدي نتيجة أن أنا بسيبكم تتفرجوا على الكرتون. فالحقيقة يعني انتبهت إلى الكلمة جدا، أن العنف هو اللي بيربي الكرتون دلوقتي. فإحنا سايبين التلفزيون والكرتون يربي ولادنا، وسايبين الأغاني بتاعت المهرجانات هي اللي تربي ولادنا، وسايبين التلفزيون هو اللي يربي ولادنا. طب انتوا وراكوا ايه؟ يعني انت ما يتحرق التلفون انت مسكاني ارميه؟ هو التلفون هيكون اعز عليك من ولادك؟ هو لو ابنك اصيب ولا مرض هتمسك التلفون؟ مستحيل. ولا ابنك مريض هتمسك التلفون؟ مستحيل. فالمرض العقدي اشد. نحن الان يقتل ابناؤنا. ما هو الكفر ده قتل. ايوه الكفر ده قتل، لان الكفر ده معناه انه لن يدخل الى الجنه، لان الله حرم الجنه على الكافرين. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، 48 و116 في النساء. فحضرتك لابد ان تنتبه الى هذا الامر، وان اولادك هم ثروتك. بلاش توافه الامور يا جماعه، هزرنا كتير، ناخد الامر جد. ان الامر جد، قد مضى زمن المزاح. خلاص نمسك بقى في الأمور شوية، لأن عقيدتنا لما هتتاخد مننا لن يبقى لنا في هذا الوجود أي شيء ولا معنى لهذا الوجود بغير هذه العقيدة. فنصحى شوية، نصحى. واللي عنده مشكلة زي دي يبدأ يكلمنا، ما يروحش يجيب واحد مثلا. يعني فرضا أنه حصل مشكلة أن ابنك مثلا جنح إلى الإلحاد، ولا جنح مثلا إلى العلمانة، ولا جنح إلى التشيع، الله يسترك ما تروحش تجيب اي شيخ، لان هم بيدخلوا بفتحة صدر عجيبة قوي، وبعد كده الولاد يطرحوا من الشبهات ومش عارف يرد عليها. فالله يبارك فيك لما تحصل حاجة زي كده. في اكثر من واحد عندكم على الفيسبوك، بيشتغل في مجال التشاؤم، العبد الفقير، وعندكم أبو عمر أخونا الشيخ حازم الوزير، وعندكم علاء السعيد، وعندكم حازم طه إسماعيل، وعندكم أخونا وليد إسماعيل، وعندكم يعني في ناس كتير جدا، وعندكم أحمد العاصي وأحمد محبوب موجود. الناس دي كلها موجودة يا جماعة، تعاملوا معاها. لما يبقى في مثلا مشكلة في موضوع التنصير عندكم محمود داود، وعندكم معاذ عليان. لما يبقى عندكم مشكلة في موضوع الإلحاد عندكم هيثم طلعت، الدكتور هيثم طلعت، وعندكم أحمد دعدوش، تمام. وبرضه في نفس التوقيت كلموا مثلا معاذ، كلموا تامر اللبان، كلموا الناس دي يا جماعة. ما تروحوش تجيبوا أي حد يرد والسلام، لأنه اللي ما بيعرفش يرد بيثبت الإلحاد والتشيع عند الصغار أو الإلحاد والتشيع عند الشباب. ما ينفعش، ما ينفعش تجيب أي حد، مش أي شيخ في مسجد بيصلي بالناس يقولك أنا هرد عليه تعالى. يا ابني ما احنا كلنا بنحب سيدنا علي وكلنا بنحب سيدنا محمد، وإيه المشكلة؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. ده ليس كل خطيب قادر على الرد، وليس كل من يصلي بالناس هو شيخ له باع في هذا العلم. لا، حضرتك بالراحة زي ما بتختار الطبيب الصحيح، اختار الشيخ الصحيح اللي هيرد، أو اختار الشخص الصحيح اللي هيرد. مش تروح تجري تجيب أي واحد عشان يرد على الناس وخلاص، أو يرد على ابنك فيقوم يثبت الأمر. يعني ابنك مناخيره بتوجعه هتروح بيه لطبيب أمراض نساء؟ ابنك مثلا عينه بتوجعه هتروح بيه لدكتور بتاع عظام؟ مستحيل طبعا يا جماعة الخير. فلابد أن نذهب إلى المكان الصحيح، ما نروحش أي مكان. من وقع في هذا الأمر دور كده على الناس اللي بترد على التشيع، هتلاقي صفحاتهم موجودة وهم سيكونون معك. وإن لم يذهب أحدهم معك، أنا على المستوى الشخصي ما بحبش أتكلم مع حد، فممكن أدلك على أحد يستطيع أن يتكلم مع ابنك مثلا، أو يتكلم مع أي أحد أصيب بهذا الداء، ماشي؟ لأن مش كل الناس بتقدر يكون عندها صبر. أنا لو واحد قدامي قال السيدة عائشة والله لأجيب الجزمة وأضربه وأضرب اللي يتشدد له، أقسم بالله كمان مرة والله أضربه وأضرب اللي يتشدد له بالجزمة القديم، تستطيع على أم المؤمنين عائشة قدامي يا كلب يا ابن مش عايز أشتم، وأنا شتمت خلاص بس مش عايز أشتمه بأبوه ولا أشتمه بأم، لأن أبوه وأمه ساعات ما بيبقى لهمش ذنب، بيبقى الذنب إن هو إنسان معجون بأقذر طين. هما طبعا بيصوروا له إن التشيع ده جميل، وإن أنت لما تدخله يعني هتتخلص من جميع الأمراض. بالعكس، ده التشيع ده كله أمراض، ده نجاسة ونتانة ودياثة وتمتع وقرف، والمرأة ممتطاة باسم التشيع، والمرأة سلعة باسم التشيع. المرأة هناك لفراش المتعة فقط، لا أكثر ولا أقل، زي الإلحاد بالضبط والنسوي. تعالي وحنعمل لك حرية جنسية، والرجل يشبع والمرأة لا تشبع، بيروجيا خلقة ربنا سبحانه وتعالى، وكله في الآخر لصالح إيه؟ لصالح إفساد المرأة. وفي النهاية مين اللي بيكسب؟ المسون واليهود والصهاينة اللي بيكسب، وإحنا اللي بنخسر. يا جماعة الخير، أنا حبيت أتكلم بهدوء حبتين، لكن لابد أن نفهم أن كل الكوارث الموجودة الآن ليس لها إلا سبب واحد، ابتعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. ابتعادك عن الدين هيسبب لك كل المشاكل، ابتعادك عن الدين هيسبب لك كل الكوارث اللي انت ممكن تواجهها في حياتك. علشان كده احذروا خطر الانترنت، لازم تفتشوا في تليفونات اولادكم، طالما في وليتك وطالما انت تنفق عليه وطالما هو مأمور بطاعتك يجب ان تتعرف على كل شيء في هاتفه. مفيش حاجة اسمها باسورد، مفيش اسمها اسرار، وديكوا شايفين كل متني جريمة، كل يوم التاني واحدة يقول لك اتخطفت وتطلع هربت مع واحد، عرفته منين؟ عرفته من النت، دخلها بقى ودخلت له، وهم مفكرين ان هم لما يبقوا مع بعض. مش عايز اتكلم كلام وحش، مش عايز اقول كلام وحش، خلينا في الاخير نقول انه لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الى الله، وربنا قال ففروا الى الله، فلماذا نعرض عن الله سبحانه وتعالى؟ يا سادة يا كرام، دينك دينك، لحمك عرضك، احذروا من اعداء الله، لأن أعداء الله عندهم جلد، الفاجر عنده جلد، والثقة عنده الآن عجز. فلا تكونوا عجزة، ما تكونوش مساعدين لأولادكم على الفساد بأموالكم. لو هتلاقي أن الإنترنت هو اللي حيبوظ ولادك، ملعون الإنترنت وتكسره، هتعرف تعيش، والله العظيم هتعرف تعيش، هتعرف تعيش وهتبقى كويس كمان. النت ما بيأكلكش ولا بيشربك، النت بيبعدك عن ربنا في كثير من الأحوال. مش لازم يكون عندك في بيتك نت، ناس كتير وكنا قبل النت عايشين والحمد لله. هو في أعز عليك من أولادك؟ تسلمه إلى النار يا رجل، وتسلم ابنتك إلى الفساد وإلى النار يا رجل. اتقوا الله في أولادكم واحذروا هذا الخطر. نسأل الله العفو والعافية وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللي اتفرج على الفيديو ده أخوانا ياريت يشيره، ياريت يشيره. احنا ما نتكلمش في التفاهة ولا بنشتم في حد، عشان كده ما حدش بيعبرنا كتير، ما حدش بيبص علينا كتير. لو كنا بنشتم في حد او كنا بنتكلم في التفاهة كنت هتبص تلاقي ما شاء الله لا قوة الا بالله الفيديوهات منتشرة، ويعني تنتشر انتشار الايه النار في الايه في القش او في الهشيم او سرانة النار في الهشيم. فاللي يشوف الفيديو ده يشيره ويعرف الناس بيه، يمكن الكلمة دي تنفع في يوم من الايام. نسأل الله عز وجل عفوا وعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.